إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمينه الناس على أموالهم ودمائهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل العظيم يربي أصحابه ويربي أمة الإسلام في أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتربية أصحابه حتى تتربى أمة الإسلام على الإسلام العملي. فليس الإسلام حفظ نصوص شرعية مجردة عن الواقع العملي، بل الإسلام قول وعمل، والإسلام نصوص وواقع، فلا بد أن تتحول هذه النصوص لتكون واقعا، واقعا في التعامل بين الرجل وبين أولاده، بين الرجل وبين زوجته، بين الجار وجاره، بين المسلم وأخيه المسلم، ولو تباعدت الأقطار وتفاوتت البلدان. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي أمة من التلاحم ويقوي العلاقات بينها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يربي في كل موقف ويستغل كل حدث صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته الرجل ولا المرأة، ولا الكبير ولا الصغير، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يربي الصغار كما يربي الكبار، ويربي النساء كما يربي الرجال. ولهذا فإن الإسلام دين عظيم، ولهذا لا تجد خللا في تشريع من تشريعاته ولا في حكم من أحكامه، بل هو دين رب العالمين الذي أنزله على العالمين. هذا الدين هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فكيف يأتيه الخلل وكيف يأتيه النقص؟ إنما الخلل دائما في تطبيق المسلمين لدينهم، إنما الخلل يأتي من تطبيقنا نحن للإسلام. أما الإسلام فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة في حياة المسلمين إلا وقد نظمها ووضع أصولها وبين أمورها، لكن المسلمين كثير منهم قد ابتعد عن تعليم الإسلام، وقد ابتعد عن النصوص الشرعية وتطبيقها في الواقع، فتراه يقدم ديناره ودرهمه، وتراه يقدم حياته وولده على النصوص الشرعية. وأما الإسلام فحيثما اتفق، لكن الناس يعظمون حرمات الله، لكن الناس يرجعون في كل أمر من أمورهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. قليل من الناس من يفعل هذا، قليل من الناس من إذا خاطبته بالنص وقف أمامه وعظم النص ولم يرجع، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لي الخيرة مع قال الله مع قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تقول أنت وأنا أقول أنا، كل له رأيه. أما إذا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب السمع والطاعة. ولهذا قال سبحانه في محكم كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا ليتنا نفصل بين الأمور الدينية وبين الأمور الدنيوية. ابني بيتك كما شئت، ازرع أرضك كما يحلو لك، اركب سيارتك كما يعن لك، لكن عند قال الله قال رسوله، عند شيء يتعلق بدين الله فينبغي أن ترعي النص سمعك وأن تفتح له قلبك وأن تمتثل بجوارحك فلا تتعدى النص الشرعي. هذا هو المسلم الذي يريده الإسلام، أن يكون الإنسان مستسلما. ولهذا اختصار تعريف الإسلام: ما الإسلام؟ استسلام. ما الإسلام؟ استسلام، أن يستسلم الإنسان لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا حرام، إذا أرفع يدي. يا أخي هذا لا يجوز، سمعنا وأطعنا. لا جدال بعد النص الشرعي، لا جدال بعد هذا. إنما العقل الصريح، إنما العقل السليم الذي يخرج من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. الربا حرام، سمعنا وأطعنا. لا أقول وماذا أصنع وكيف أنفق على أولادي، ليس أمامي مصدر إلا الربا، هذا لا يجوز. إذا قيل لك الربا حرام قل سمعنا وأطعنا، والله يتولى أبناءك وأولادك إن اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ألا إن لم نأكل من الحرام وإن لم نطعم أولادنا من الحرام لا نستطيع الحياة؟ مستحيل والله. فمن اتقى الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل حسبه، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لهذا في هذا الحديث المختصر العبارات السليم في ألفاظه وبنائه من كل تعقيد، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أربع مصطلحات، يبين لنا أربعة مصطلحات، كل مصطلح نحن في حاجة إلى معرفة معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا بيان المعنى، وإنما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام، المهاجر، المؤمن، المجاهد. هذه أربعة. من المسلم؟ ومن المهاجر؟ ومن المؤمن؟ ومن المجاهد؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإلا فالإسلام واسع الأركان، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فسر النبي الإسلام بكثير من الأعمال، لكنه يريد أن يقول هنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحق، المسلم الذي ينشرح صدره للنص الشرعي، المسلم بحق، ليس الذي يصلي يؤذي الناس، ليس الذي يصلي ويتعدى على حرمات الله عز وجل، لكنه المسلم الذي يرضعه إسلامه، والذي يكون إسلامه فيه حصانة، من أن يؤذي المسلمين بلسانه ويده. فمن المسلم الحقيقي؟ المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، من أمنه المسلمون من لسانه ويده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لماذا اللسان واليد بالذات؟ مع أن المسلم من سلم المسلمون من فرجه، من سلم المسلمون من رجله والمشي إلى الحرام، لكن لماذا اللسان واليد؟ لأن اللسان واليد أكثر ما يصدر منهما الإيذاء، فمن أراد أن يؤذي فإن الإيذاء غالبا لا يتعدى اللسان واليد، غالبا أكثر الإيذاء إنما يصدر من يد تبطش أو من لسان يقع في أعراض الناس. وإلا فلا يجوز المسلم أن يتعدى على عرض أخيه بفرجه، ولا يجوز المسلمين أن يتعدى على أموال أخيه ببطنه فيضعها في بطنه، ولا يجوز المسلمين أن يتعدى على أخيه برجله فيمشي إليه لإذائه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن أكثر الإيذاء يرجع إلى اللسان واليد. والرجوع إلى اللسان هو الإيذاء القولي، وإلى اليد هو الإيذاء العملي، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه أي إيذاء قولي أو عملي، قولي أو عملي، لا بقوله ولا بعمله. ولهذا إذا أمنك الناس فلا قول يؤذيهم ولا فعل يؤذيهم، فقد صار المجتمع مجتمعا متلاحما، صار المجتمع صفحة من النبل والوفاء وعدم الإيذاء، كما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيذاء القولي مثل ماذا؟ الإيذاء القولي مثل السب والشتم والقذف والغيبة والنميمة، الإيذاء باللسان، فما شيء يحتاج إلى طول حبس من هذا اللسان. هذا اللسان من أصغر أعضائك، يعني لسانك كم يبلغ في حجمه؟ لسانك أكبر أو يدك؟ لسانك أكبر أو قدمك؟ ومع ذلك هذا اللسان عضو خطير، هذا اللسان عضو خطير، قد يتكلم الإنسان به الكلمة فيبلغ من مرضات الله ما يبلغ فيدخل بها الجنة، وقد يتكلم الكلمة فيبلغ بها من سخط الله ما يبلغ فيدخل النار. أليست كلمة التوحيد أعظم الكلمات؟ تنطق بلسان لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه باللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أثقل كلمتين في الميزان. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، يعني دلني. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا عن طريق اللسان، يعني كلمة قليلة ولكنك تتبوأ بها المكانة العالية العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لكن اعكس، تعال إلى هذا اللسان، إن قال اللسان مدد يا بدوي وطلب العون من غير الله والمدد فقد خرج من ملة الإسلام، لأنها كلمة شرك. ولو سب الإنسان الدين وسب الإنسان الإسلام خرج من ملة الإسلام وكان كافرا مرتدا. إذا سب الإسلام أو سب القرآن أو سب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين يسبون الدين والإسلام ويتهاونون بذلك، فمجرد تبيع وتشتري يقول كذا ويلعن دينك والعياذ بالله ويسب دينك، هذا كافر، كافر. من سب الإسلام كفر بالله رب العالمين، من سب الإسلام خرج من ملة الإسلام وكان كافرا بالله العظيم، وهي كلمة واحدة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فالكفر كلمة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ فيدخل بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ فيهوي بها في النار. إذن كلمة واحدة قد يهوي بها الإنسان في النار، وكلمة واحدة قد يرتقي الإنسان بها ويدخل الجنة. فالمسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. لا تؤذن بلسانك يا عبد الله، لا تؤذن بلسانك. إن وجدت كلمة معروف، أمرا بمعروف، نهيا عن منكر، وجدت إصلاحا بين الناس، ووجدت دلالة على خير، قل هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت بين أمرين، فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا مثل إيه؟ يأمر معروف، ينهى عن منكر، يدل الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وهكذا، أو ليصمت. ولا تقل الثالثة وهي كلمة الشر، كالغيبة، كالنميمة، كقطع الأواصر بين الناس، كالسب، كالشتم، كالقذف، كل هذا من آفات اللسان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، تذكره في غيبته بما يكره، وتنال من أعراضه، وتطعن فيه، وتقول هذا، هذه الغيبة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني هو رجل فعلا فيه ما أقول، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ أنا لم أفتري عليه، هو فعلا يفعل هذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني كذبت عليه مع الغيبة، كذبت عليه أيضا. إذن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، لابد أن يسلم لسانك لأخيك حتى في غيبته، حتى وهو غير موجود. بل إذا ذكر بسوء فينبغي أن ترد غيبته عنه وأنت تعلم منه خيرا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، وكان كعب بن مالك رضي الله عنه تغيب عن هذه الغزوة، فذكره النبي في تبوك فقال: أين كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، شغله النظر في عاطفيه وكذا، يعني انشغل بأموره ولم يأتي، كأنما لمزه وعابه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كذبت يا رسول الله، والله ما نعلم عنه إلا خيرا. يبقى ليس الشأن أنك لا تذكر أخاك بسوء، بل الشأن أن ترد عن أخيك السوء لو ذكر أخوك وهو غير موجود بسوء، وأنت تعلم أنه بريء من ذلك. فلان يسرق، تقول: لا والله هذا الرجل ما يسرق أبدا، هذا الرجل ما يزني، هذا الرجل من أصلح من رأيت. لابد أن ترد غيبة أخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد غيبة أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فلابد أن يسلم المسلمون من لسانك من الغيبة. لا يجوز أن تذكر الناس بسوء، ولا أن تطعن فيهم، ولا أن تذكر عنهم مسالب حتى ولو كانت فيهم. اللهم إلا إذا كان هذا على وجه النصح لمن يريد إلى هذا النصح، والضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا واحد جاءني وقال: يا رجل، فلان من الشباب يعني تقدم لزواج ابنتي، أنت من قرية خاطر، وجاءني رجل من عندكم من قرية خاطر، شاب يريد أن يتزوج ابنتي وهو من بلدة أخرى، وأنا أرى أن هذا لا يصلح زوجا، أراه أعلم جيدا أنه يشرب مخدرات، أعلم جيدا أنه على علاقة بالنساء، أعلم جيدا أنه مفرط في الصلاة، فيا ترى ماذا أصنع؟ إن ذكرته قلت لا تزوجه فإنه لا يصلح، قد يقول قائل هذه غيبة، وإن تركته فقد خنت أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. هنا ماذا نقول؟ نقول: على العبد أن ينصح له وأن يقول له الحق، لكنه لا يتجاوز القدر المحتاج إليه فقط، فالضرورة تقدر بقدره. أقول له: يا أخي، هذا لا يصلح زوجا، هذا لا يصلح، ولا تزوجه. ودليلنا على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس وقالت: يا رسول الله، تقدم إلي أبو جهم ومعاوية ابن سفيان، ابن أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا رجل ضراب للنساء، هذا رجل يضرب النساء كثير ضرب للنساء. وأما معاوية فصعلوق لا مال له، انكحوا أسامة بن زيد. يبقى إذا في الزواج لابد أن ننصح، هذا يصلح هذا ما يصلح، هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. وإلا إذا ما نصحني ما استنصحني في هذا الشخص فإنني لا أقول شيئا إلا عند الحاجة، عند الحاجة. فمن ذلك الزواج، من ذلك المشاركة في التجارة. رجل أنا أعلم أنه ليس أمينا وأنا أعلم أنه يخون، فجاء رجل وقال فلان يعرض علي شراكة، أقول لا تشارك هذا، لا تشارك هذا الرجل فإنه لا يصلح للمشاركة، فالضرورة تقدر بقدرها. أما من غير حاجة شرعية فلا يجوز للإنسان أن يذكر أخاه بما يكره وأن يحفظ عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولهذا يقع الانسجام ولا تعارض إذن بين نصح المسلمين وبين الخوض في أعراض المسلمين، فننصح المسلمين لكن لا نخوض في أعراض المسلمين. يبقى إذن هذه غيبة محرمة. كذلك من الإيذاء باللسان النميمة، والنميمة ما هي؟ أن تتكلم بين الناس بما يقطع أواصر المحبة بينهم. الحديث الفتنة الذي يحدث الفتنة بين الناس، تجلس مع قوم وتذهب إلى قوم آخرين تقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، هذه نميمة، هذه نميمة، وهي القالة بين الناس لتفسد بين الناس. هذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، بالعكس لقد أذن لك الشارع إصلاحا بين الناس أن توري، أن تذكر بعض العبارات العامة، حتى لو ذكر فلان أمامك بسوء فقال لك رجل هل فلان ذكرني بسوء، تقول لا والله ما قال هذا، وتوري بالكلام ولا تقل له لقد تكلم فيك بشيء. فالنميمة ويقالة بين الناس حتى يوقع الفساد بينهم، هذا لا ينبغي أن يكون في المسلم، بل المسلم يحفظ لسانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني إذا تبول لا يتطهر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، عمله شغلته أنه ينقل هذا الحديث من هؤلاء القوم إلى هؤلاء القوم، ويقول فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا. هذا من أسباب عذاب القبر، يعذب الإنسان في قبره بسبب هذه النميمة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات. وما القتات؟ النمام الذي يوصل الكلام بين الناس على وجه يفسد بينهم. لكن عليك أن توصل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح، على وجه التأليف بين الناس، لا على وجه الإفساد، فإن هذا الصنف في الناس من أخطر ما يكون، هو كالحريق يحرق البلدان ويحرق العباد والبلاد. والله يا أخواني أخطر من الحريق، الحريق إذا شب حريق في بيتك قام الناس جميعا إلى إطفائه وربما عاونوك بالمال، لكن حريق اللسان الذي ينتقل الإنسان بهذا الشهاب من النار من بيت إلى بيت، من بلدة إلى بلدة، قد يقع الفساد بين الناس، والسبب كلمة قالها رجل لم يتق الله سبحانه وتعالى فأوقع هذا في ذاك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. هذا الإيذاء القولي. وأما الإيذاء العملي، الإيذاء الفعلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا أيضا، فلا يجوز لك أن تضرب، ولا يجوز لك أن تقتل، ولا يجوز لك أن تبطش، ولا يجوز لك أن تغصب حقوق الناس بالقوة، لا يجوز لك هذا، لا تؤذي أخاك بفعلك، بل أعن أخاك كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل عاون أخاك، بل ساعد أخاك. أما أن تضرب، وأما أن تقتل، وأما أن تفعل هذه، فإن الإسلام حرم هذا، ولا يجوز للإنسان أن يلطم وجه رجل، ولا أن يضربه، ولا أن يقتله. فإن النبي صلى فإن الله عز وجل قال: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أرأيتم كيف صور النبي المسلم؟ باختصار، إياك أن تقول أنا عامي لا أفهم، أو أن الخطبة صعبة، وأن الأسلوب عالي، لا عالي ولا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل أحد، كان بليدا أو كان ذكيا، كان فهما فطنا أو كان غير ذلك. باختصار، من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى هذا الإسلام العظيم وإلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إن أعرضنا عنها عشنا الضنك بكل معانيه. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو أعرض الإنسان عن ذكره وشرعه وطاعته عاش المعيشة الضنك، ولو أعرض المجتمع عن ذكره وطاعته وشرعه عاش عيشة الضنك. الناس يبحثون عن السعادة في البيوت وفي المجتمع، وهذا مطلب شرعي، لكن أين نجد السعادة؟ نجد السعادة في رخاء الاقتصاد؟ طيب هناك جشع، لو جعلت رصيبي من 1010 وأنا على جشعي ماذا يصنع لي هذا الراتب؟ ولو كانت ملكيتي بدلا من فدان 100 وأنا جشع ماذا تصنع لي 100؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم أو فه ابن آدم إلا التراب. فإذا لم تعالج النفسية فلا يعالجها كثرة مال وكثرة ثروات. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه مال من البحرين، جاءه مال من البحرين، هذا أول مال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى المسجد وقد امتلأ، لأن هناك مساجد كانت تصلي في الصلوات العادية تصلي في عوالي المدينة، لكن في الجمعة كان النبي يصلي الجمعة في مسجد واحد هو مسجده صلى الله عليه وسلم، فتكاثر الناس بهذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم ثم قال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بن الجراح أنه قدم من البحرين وأنه أتى بمال، لعلكم سمعتم عن هذا، لهذا أتيتم. قالوا: أجل يا رسول الله. والنبي تبسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه أن القضية ليست قثرة المال ولا تحسين اقتصاد ولا غير ذلك، إنما القضية في الإنسان نفسه، في الإنسان نفسه الذي مهما أعطيته ما شبع، أن تحوله إلى كنز قناعة. فكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض والمال، خذ 100,000 ثم 100 ثم مليون ثم مليار والله لن يشبع. إنما الغنى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني أخشى عليكم الغنى، أخشى عليكم كثرة العرض والمال. ولهذا الصحابة خافوا الغنى وقد فتح الله عليهم. نعم، في أول الإسلام كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورق الشجر، ورق الشجر هذا كانوا يأكلونه لأنهم لا يجدون طعاما، يقول سعد بن أبي وقاص كما عند البخاري: أنا أول من رمى بسهم في العرب، أول رجل رميت بسهم في سبيل الله أنا، ولقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، يضع أحدنا كما تضع الشاة. انظر كيف تضع الشاة، بذل صغير، بذل صغير، وما في أكل ما في طعام، فيضع أحدنا كما تضع الشاة. ولكن الله فتح عليهم بعد ذلك. فهل لما فتح الله عليهم نسوا هذا؟ أبدا. وإنما هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والحديث بالصحيح، لما قدم له طعام وهو صائم جلس ينظر إليه ويبكي بكاء شديدا. قالوا: ما يبكيك رضي الله عنك؟ قال: تذكرت مصعب بن عمير يوم أحد حين قتل، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا يواري به بدنه إلا ثوبا إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش من الأرض فجعل ذلك على رجليه. فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فبكى الصحابة على تغير الحال، لا إلى فقر ولكن إلى غنى، ولكن إلى غنى. ولهذا فلا يصلح المجتمع ولا الفرد إلا اللجوء إلى شرع الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى بركة الشريعة، فإن الرازق الله، وإن الحافظ الله، وإن الذي يزرع عن الإنسان المصائب والمدلهمات هو الله. فعلى ما يتعلق القلب بغير الله، اجعل قلبك متعلقا بالله، فوالله لو لم يقدر لك رزقا لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوك بدرهم واحد ما قدره الله لك، والله لن يكون، لن يكون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء ليس في خزائن دولة، ولا عند أمريكا، ولا عند الحلف الأطلسي، ولا عند الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب كيف ينزل هذا الرزق من السماء؟ قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن أراد السعادة في بيته فعليه بتقوى الله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام ربنا، لا كلام حكيم ولا كلام عاقل ولا كلام خطيب، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي يختصر في المعاني، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة المحسوسة المعروفة هي انتقال من مكان إلى مكان، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فرارا من الشرك إلى الإسلام. ولكن اعلم أن هذه الهجرة هجرة جزئية، أما الهجرة الكلية التي لا ينفك عنها المسلم أبدا ولا تتوقف عجلتها، إنما هي هجرة ما نهى الله عز وجل عنه، هجرة المحرمات، هجرة المعاصي، أن تبت طلاقها، أن تبت طلاق المعاصي. تطلق المعصية ثلاثا: فلا ربا ولا زنا ولا بدع ولا شرك ولا أي معصية من المعاصي، بل عليك أن تعظم حرمات الله وشعائر الله. قال سبحانه: ومن يعظم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمهاجر من هاجر المعاصي، من تركها، من تركها وهاجر بقلبه، هاجر بقلبه إلى الله بالإنابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فلا معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي من السبعة رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله. يبقى هذا رجل هجر المعاصي، المعاصي فلم يأتي المعاصي، بأي لون من ألوانها أيا كانت هذه المعصية فإنه لا يقبل عليها بل يهاجرها. هذا هو المهاجر الحقيقي. فمن المهاجر الحقيقي؟ الذي يهجر ما نهى الله عز وجل عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يبقى لا ربا، لا تقربوا الزنا إذا لا زنا، لا يغتب بعضكم بعضا إذا لا غيبة، ولا تجسسوا إذا ما في تجسس، وهكذا كل معصية وردت في القرآن أو وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترك ذلك ويهجر ذلك. فليس المهاجر فقط من ينتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولكن المهاجر الذي يحاسب نفسه، فكل معصية في حياته يطلقها ويستغفر الله ويتوب إليه. فالتوبة واجبة على الفور، لا يحل لمسلم أن يصر على معصية أو على ذنب، بل إنه يفتش في المعاصي كما تفتش في دينارك ودرهمك وأرضك وعقارك، هذا يضرك فتتركه وهذا ينفعك فتحرص عليه كما تحرص على ما ينفعك في دنياك. بل بعضنا يا إخواني يواصل سيره بالليل والنهار، يبيت في الحقول ويتكبد المشاق ويتعرض للمخاطر من أجل تجارة، من أجل زراعة. كلنا مثلا يمكث في الحقل 6 أشهر حتى تخرج زرعة قطن أو زرعة أرز فيحصل من ورائها بعض الأطنان ليأكلها هو وأولاده. فمن أجل ذلك لا ينام الليل، فلو جاء رأي أرضي ساعة واحدة ليلا قام، فجرا قام، لو احتاج إلى سفر يسافر، إلى دفع مال يدفع. فعلام لا نفتش هذا التفتيش بهذا الحرص عن المعاصي فنتجنبها، فإن المعاصي لها أثر عظيم على الفرد وعلى المجتمع. قال سبحانه في أمم أبادها وأهلكها فكلا أخذنا بذنبه. فعلى الإنسان أن يتوب من سائر المعاصي، وأن يراجع نفسه، وأن يحاسب نفسه محاسبة الشريك. بعض الناس يقول أنا ما أنام أبدا إلا أن أعرف أين ذهب هذا الجنيه ومن أين أتى هذا الجنيه. ليست المسألة أنه ينفق، لكن المسألة أعرف فقط أين أنفق. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، حرص على درهم ودينار تشكر عليه. لكن هل أيضا لما توسدت وسادتك ولجأت إلى فراشك وأنت لا تعلم، قد لا تقوم من نومك، قد ينام الإنسان فلا يقوم إلا إلى قبر، قد يذهب إلى حقله فيأتي من حقله إلى قبره، قد يركب سيارته فتكون قبره، قد يجلس على كرسي عمله فلا يقوم من عليه. فعلام لا تكون دائما محاسبة، لأنك تلقى الله يا عبد الله، إن علمت لقاء الله فكن مستعدا، كن مستعدا. ليس الموت الآن لمن بلغ، ليس الموت لمن بلغ 80 ولا لمن تجاوز 70 ولا لمن أصيب بالأمراض والآفات. الموت لا يغادر صحيحا ولا مريضا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، ولا يعلم أحد متى يأتيه الموت. قد ينزل الموت في أي لحظة من اللحظات، وأنت على فراشك وأنت تطعم طعامك، وأظن كل واحد منا يعلم عشرات من هذا، عشرات بل مئات الأنواع ومئات الأشخاص. شباب يموتون دون الثانوية العامة، أناس يموتون في حقولهم، أناس يموتون في سياراتهم، فما اشتكوا مرضا ولا أخذوا دواء لكبد ولا أخذوا تطعيمات لسرطانات، بل أقوياء أشداء يتكلمون ويخوضون هنا وهناك، ومع ذلك أتاهم الموت. فمتى يفجأك الموت يا عبد الله؟ أتنتظر حتى إذا جاء الموت؟ قلت كما قال الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ارجعوني أعمل صالحا، الآن أفقت من غفلتي، الآن علمت أن الدنيا زائلة، ارجعوني لعل أعمل صالحا، ارجعوني حتى أقف في صفوف الصلاة، ارجعوني حتى ألبي نداء الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. ولا يتحرك قلبك يا عبد الله، أي قلب أقسى من هذا الذي ينادى عليه 5 مرات في اليوم والليلة؟ أقول خذوا فائدة، ليس يوجد شيء على وجه الأرض في دنيا أو دين ينادى عليه 5 مرات بالميكروفونات في أي بلد من البلدان إلا الصلاة. صح؟ نداء على فواتير الكهرباء مرة في الشهر، نداء على فواتير المياه مرة في الشهر، نداء على شيء ضاع قد يكون مرة كل أسبوع، نداء على أي شيء ليس يوجد في دنيا المسلمين ولا في دنياهم، نداء على أمر 5 مرات في اليوم والليلة، فجرا ظهرا عصرا مغربا عشاء. طب كنت نائما في الفجر والظهر، طب كنت منشغلا في الظهر والعصر، طب كنت بحقلك في العصر والمغرب والعشاء، 5 مرات ولا تلبي، كبر على نفسك فإنك ميت والله ثم والله، إنك في تعداد الأموات. وإن تحركت رجلاك وإن بسطت يديك وإن طرفت عيناك والله إن نبض قلبك فإنك مع الأموات. فإن الميت والحي في منظور الشريعة إنما هو المطيع والعاصي، ليس الذي ينبض قلبه، ليس الذي يتوقف قلبه فيموت. إن توقفت طاعتك فأنت ميت. قال سبحانه في محكم كتابه: أومن كان ميتا ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن هذا روح من أمرنا. فأنت ينادى عليك 5 مرات في اليوم والليلة وأنت في بيتك لا تلبي لا تأتي، سوف ينادى عليك في أرض المحشر، وحينئذ لا تستطيع يومها التخلف ولا النظر إلى أولادك ولا إلى أمك ولا إلى أبيك ولا إلى ولدك. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أنت واقف بجوار امرأة عارية عارية. قالت عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن المهاجر إذن الذي يهجر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يطلق المعصى على ما أكذب، على ما أزني، على ما أسرق، على ما أكل الربا، وحياتي طرفة عين، عدة أنفاس لا أدري متى يأتيني الموت. وحينئذ سأتخلى عن الأقارب والأحباب والولدان والأموال وألقى الله عز وجل بعمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأما المؤمن فهو من أمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم. المؤمن لا يحتاج حتى يحال بينه وبين مال أخيه أن يكون مغلقا بابه أبدا، أن يكون هذا المال قد أغلق صاحبه الباب عليه، هذا الذي يحل بينه وبين المال، لا والله. بل لو مال أخي أمامي ليس هناك أبواب مغلقة فإنني أحفظها، لأنني أراقب ربي ما أراقب أخي. فإن لم يرني أخي وأنا أسرق ماله، لكن رآني ربي سبحانه وتعالى. ولهذا العبد يراقب ربه، العبد لا يحتاج إلى شرطة ولا يحتاج إلى جيش ولا يحتاج إلى أناس ينظرونه، العبد يراقب ربه. وهل يغيب نظر الله عنك؟ أبدا. يا بني، لقمان يعلم ولده وصغير: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مثقال حبة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. دعوكم من العقود قد تزور، دعوكم من الشهادات فلن يشهد، قد آتيك الآن 20 رجلا يشهدون بالزور، كل رجل 10 جنيه شهادة زور. دعك من العقود ودعك من الشهود ودعك من أحكام القضاء ودعك من الشرط ودعك من كل هذا. إن راقبت ربك سبحانه وتعالى، راقبت ربك سبحانه وتعالى، لم يعد لك معصية ولا جريمة أبدا. بل أخوك يقول: هذا ليس مال، تقول: لا هذا مالك. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر رجلين اشترى أحدهما من الآخر أرضا بعفدان له مثلا، فلما ذهب المشتري ليحرث أرضه وجد كنزا، وجد مالا في الأرض، يا ترى هذا المال له هو لم يشتري المال، ولا المال للصاحب الأول؟ يا ترى ماذا لو أنا وأنت رأينا ذلك؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ الله أكبر، الحمد لله، لقد اشتريت فدا بمئتي ألف فرزقني الله بمليون، عندي كنز الحمد لله، وأخذ ذلك وأذهب إلى بيتي. لكن الرجل لم يفعل ذلك، أخذ المال وأخذ الكنز وذهب إلى الرجل وقال خذ المال هذا، فالمال لك لأنني اشتريت أرضك ولم أشتري مالك. ماذا قال الرجل الآخر؟ قال الحمد لله الذي رزقني بمجنون اشترى أرض، الحمد لله. أنت في حالك حدا اذهبوا بي إلى المستشفى؟ لا، إنما قال ماذا؟ قال يا أخي إنما بعتك الأرض وما فيها، ليس المال هذا مالي. لا هو مال، لا 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 ليس مالي. فصار الاثنان يتنازعان لأول مرة في تاريخ الإنسانية على كنز، أيهم يتركه؟ مش أيهم يأخذه، أيهم يتركه؟ طبعا نحن نعرف النزاعات، جدار بينك وبين أخيك، اللياسة من حق مين، الشباك هذا يفتح فين، كنز كنز مال، لكن الإنسان يتبرأ يتخلص. ماذا لو أخذت الكنز ومت؟ ما نفعني في قبري، أتخلص. فالعبد الذكي اللبيب الكيس الفطن هو الذي يقلل حمله على عاتقه قبل لقاء ربه، هذا العبد الكيس، ليس العبد الذي يكسر ويكسر ويكسر. يا مسكين، لن تسأل سؤالا إجماليا في الآخرة عن المال، تسأل عن كل جنيه، عن راتب كل شهر، عن كل ذرة صغيرة كانت أو كبيرة، ولا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كل 5 جنيه جيبك من أين اكتسبتها وأين أنفقتها. فتنازع الرجلان، قالوا طيب نذهب إلى القاضي، يا قاضي نعم أنا اشتريت هذه الأرض وفيها هذا الكنز وليس لي، والآخر يقول يا قاضي أنا بعت الأرض وما فيها فليس هذا الكنز لي. أول مرة يرفع للقاضي مثل هذا، أول مرة. فماذا قال القاضي وكان فطنا لبيبا؟ قال ألك غلام عندك ولد؟ قال نعم. وانت عندك جارية عندك بنت؟ قال نعم. قال زوج البنت للولد وأنفق عليهما. فالإنسان يراقب ربه، ولهذا قال النبي كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كان مؤمنا مراقبا لربه ما زنى، لو كان مؤمنا ما سرق، لو كان مؤمنا ما شرب الخمر، لأنه يراقب ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه يخاف، ومن خاف الله ترك المحرمات. وأخيرا، والمجاهد من جاهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، جاهد نفسه على طاعة الله، فإن نفس كسولة وإن النفس أمارة بالسوء، لا بد أن تقود زمام نفسك كما تقود زمام راحلتك، تقود زمام النفس، لا تركبك نفسك، اركب نفسك ووجهها حيثما توجهت بها الشريعة. الله أكبر، 5 صلوات، خذ نفسك إلى المسجد، جاء رمضان خذ نفسك لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، عندك أموال أو زراعة أخرج زكاة مالك، عندك حج وقد بلغ مالك أن تحج به حج إلى بيت الله الحرام، جاهد نفسك واحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن النفس أمارة بالسوء، وكل نفس فينا، أنا وأنت وغيرنا، كل نفس فينا تأمر بالسوء، أنا وبعد الطوفان أريد أن أحيا وحدي، وهكذا كل نفس فينا تريد أن تأخذ كل شيء ولا تدع شيئا. لكن الموفق الذي وفقه الله من جاهد نفسه وحملها على طاعة الله وتجنب المحرمات. هذه 4 مصطلحات احفظوها في هذه الجمعة واخرجوا بها. من المسلم؟ من المسلم الذي يسجل في البطاقة مسلم وفقط؟ من المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ومن المهاجر الذي هجر ما نهى الله عنه؟ ومن المؤمن الذي يأمنه الناس على أموالهم ودمائهم، ومن المجاهد الذي يجاهد نفسه على طاعة الله؟ صعبة، صعبة هذه. هيا إلى العمل، هيا إلى العمل قبل فوات الأوان. فالمسلم ليس الذي يصلي ويؤذي، المسلم الذي تتفق وجهته، كما أنه هو في صلاة لا يؤذي أحدا، كذلك إذا خرج من صلاته فإنه لا يؤذي أحدا ولا يتعدى على أحد، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا هو المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا وعليكم بالإسلام الصحيح الذي يهذب أخلاقنا ويهذب معاملتنا، ويجعلنا وإياكم في محل رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.